أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله يكرم العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. في هذا اللقاء نقوم بإذن الله تبارك وتعالى بنظرة شرعية على ما يدور من حولنا من أحداث، وتغطية هذا اليوم المبارك في نهايته بعد الاستفتاء في المرحلة الأولى. أشرف وأسعد في هذا اللقاء بضيفين كريمين معنا في هذا اللقاء، فضيلة الدكتور هشام أبو النصر. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. يا مرحبا. كذلك أحبتي معنا في هذا اللقاء الطيب فضيلة الدكتور بدران العياري.
أحسن الله إليك. يا مرحبا. حياك الله.
جزاكم الله خير. أحبتي في الله، افتراءات على الشريعة الإسلامية يخوفون الناس من الإسلام. لماذا نخاف من الإسلام؟ لماذا نخاف من تطبيق شرع الله؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا دولة إسلامية؟ أم أنها ديانة شرفية؟ فالذي يخاف من الإسلام والذي يخاف من تطبيق شرع الله واحد من ثلاث: إما أنه يكره الإسلام وهم كثر، فهؤلاء لا نرد عليهم مهما طال الرد ومهما أقنعت، فهو يكره هذا الدين ويكره أهل هذا الدين. وأما الثاني، إما أنه عاصيا لله غافلا عن الله بعيدا عن الله، يعيش في اللهو وفي الشهوات، فهو يخاف من الإسلام ولكنه لو تاب لتاب الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الآيات. وأما الثالث فهو يخاف من الإسلام لأنه جاهل بتعاليم الإسلام، لأنه جاهل بتعاليم الإسلام، ولا يعرف عن الإسلام سوى قطع اليدين للسارق أو الرجم للزاني المحصن. دكتور بدران، يعني فضلتك أمس واليوم بيوزع ورق في الشوارع وللأسف على أبواب المساجد يخوفون الناس من الإسلام. ومن أغرب ما قرأت يعني ورقة مسمينها الموسيقيون المصريون. هذه الورقة يعني افتراءات، يعني أنا أتوقع أن عامة شعب مصر الناس الطيبين بفطرتها هيعلموا جيدا أن هذه افتراءات. يعني أذكر يعني صدر هذه الورقة: انتبه، هم كاتبين كده، إنه يكفرون الجميع أي الإسلاميين، كل من يقف بعيدا عن معسكرهم كافر، كل من قال لا لهيمنتهم وسيطرتهم كافر، كل من يعمل بالفن كافر. إنهم يسخرون من الموسيقى، الإسلاميين يعني يسمونها المعازف، والمصريون كغيرهم من شعوب الأرض يعشقون الموسيقى لأنهم إنسانيون، هم كاتبين كده بطبعهم، معتدلون وسطيون، وإلى غيره من الافتراءات على شعب مصر. فضلا سيدنا الدكتور، يعني كاتبين مواد الدستور مغالطة ومغايرة للدستور اللي احنا استفتينا عليه النهاردة، افتراءات، ومن ضمنها يعني الجلد للنساء اللي هم هيمشوا عرايا، ولبس النقاب بالإكراه، وإلى غيره من هذه الافتراءات، فضلا عن الكلام على زواج البنت 9 سنين، وإلى غيره من هذه الافتراءات. فعايزين نرد بقى على الناس دي رد من علمائنا ومشايخنا. فضل دكتور.
أحمد الله رب العالمين، أصلي وأسلم على النبوت رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أول شيء، مسألة الإسلاميين يكفرون، لله الحمد يشهد التاريخ وتشهد منابر العمل الإسلامي في جميع قرى مصر ونجوعها ومراكزها ومحافظاتها الكبيرة والصغيرة منها، أن الحمد لله السلفيين وغيرهم كانوا حجر عثرة أمام مشروع التكفير، وما رد التكفيريين ولا يعني كشف شبهتهم وأوقفهم عند حدودهم إلا السلفيين منذ يعني بداية الصحوة الإسلامية. ولله الحمد يعني لم نكن نجامل هذا، لم نكن نجامل النظام بالرد على كشف شبهات التكفيريين بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنما كنا نقوم بواجبنا تجاه ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا، ويعني ثوابت عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يكن يستحل، وإنه لابد من قيام المعذرة إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد من قيام الحجة، ولا بد من انتفاء الموانع. هناك ضوابط للتكفير في أسباب مكفرة كثيرة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن ترك الصلاة فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر. في كفر أصغر وفي كفر أكبر، والكفر الأكبر في كفر عام، وفي كفر اللي هو الكفر المطلق، والكفر المعين تكفير اللي من في فرق بين من فعل كذا فقد كفر وبين فلان من الناس كافر. فوضع علماء أهل السنة كما ذكروا القضايا المكفرة ذكروا ضوابط للتكفير، فمن ضمن ضوابط التكفير قيام الحجة على المخالف اللي فعل هذا الفعل المكفر، لابد أن نعلمه أن هذا كفر وتنتفي عنه الموانع، يعني حصول العلم له وانتفاء الجهل عنه، وأمور كثيرة يعني متشابكة وليست سهلة. فإذا كما نعلم اعتقاد أهل السنة، نحن لا نقبل أن الطلبة تقرأ في كتب العقيدة لوحدهم، وبالأخص الكتب الشديدة في هذا المجال زي كتاب التوحيد وشروحه، كتاب التوحيد عبد الوهاب وشروحه الكثيرة. أقول لابد أن يتعلم الطالب التوحيد في هذه الكتب بالذات على يد معلم يعطيه المسائل، لأنه بيتكلم كثيرا على المخالفات الشركية، فبيعطيه المخالفات ومعها ضوابط التكفير. نعم من فعل هذا الفعل يكون كافرا، لكن بشرط انتفاء الموانع وقيام الحجة وحصول البلاغ وتنبيه المخالف على هذه القضايا. فأنا بعطيه الموانع مع ضوابط التكفير مع الأسباب المكفرة. فكون إن السلفيين أو الإسلاميين يكفرون الجميع أو من ليس في صفهم فهو كافر، فهذا يعني افتراء وكذب على الله وعلى الرسول وعلى الدعاء، وأن نقول كلام ليس مرسلا، إنما الشرائط مسجلة والخطب مسجلة وكلام مشايخنا المشاهير وغير المشاهير يملأ الدنيا في الكلام على ضوابط التكفير، واللي ينزل على النت في أي يكتب بس كده تكفير المسلم ولا ضوابط التكفير يسمع ويتعلم كلام أهل العلم. وأنا أدل على كتاب الدكتور محمد عبد الله الوهيبي في ضوابط التكفير، من أجل الكتب التي تحجم وتلجم من يتسرع إلى إطلاق كلمة التكفير على المجتمع أو على الناس. فهذا كلام يعني محض افتراء. الحمد لله السلفيين هم أعقل الناس وأعلم الناس بقضايا التكفير وينزلوها على مين، فعندهم القضايا الشرعية وعندهم العلم بالواقع. ومعروف الخلاف الطويل يعني في مسائل يعني تكفير الحكام وغيرهم. بعض إخواننا كانوا يرون أن الحاكم كافر خارج من الملة ما لم يطبق شرع الله، وكثير من دعاة السلفية شرق بلاد وغربها كانوا يضعون هذه الضوابط ويقولون هذا كفر مطلق وليس كفر معين. ففي فرق بين هذا وهذا.
كذلك يا دكتور عفوا يعني لم يكفر أحد الموسيقي أو العازف.
لا طبعا نتكلم على قضاء الكبار. نعم. قضاء الأمة الكبار، قضاء تكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله.
نعم.
ويكرهون شرع الله ويعاندون شرع الله ويسخرون من شرع الله ويضغطون على العاملين بشريعة الله، القضاء الكبار. أما الموسيقى فالموسيقى معصية، يعني احنا لن نجامل، لن نقول انها كفر ولن نسكت عن انها مخالفة شرع شرع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تسمية هم بيسموها معازف، تمهي معازف في لسان الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث شيخ البخاري فيه هشام بن عمار عليه إشكالية لكن شواهده كثيرة، يأتي على أمتي زمان يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف يسمونها بغير اسمها. فيأتي على الناس زمان يستحلون، معنى ذلك أنها في الأصل محرمة وجاءوا يطلبون حلها. فذكر أربع أشياء: الحرى فروج النساء يعني الزنا، والحرير بالنسبة للرجال لبس الحرير للرجال، والخمر والمعازف. فذكر هذا في البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، ولا يعني لا يصح كلام ابن حزم في الاعتراض على ان البخاري سمع الحديث من هشام بن عمار في المذكره. فلو اربع متابعات في معجم الطبراني الكبير وفي يعني سنن البيهقي وفي غيرها من الكتب لائمه كبار سمعوا الحديث من 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 شيخ هشام ابن عمار. فالحق حصل ان الحديث صحيح لا مطعن عليه، وفي روايات كثيره وايات من القران، عموم ايات القران في صدر سوره لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذوها هزوا. قال ابن مسعود: هو والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يكررها ثلاث مرات. قال الحاكم: ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. فابن مسعود لما يفسر الآية على أن ده الغناء فكأنه حديث مرفوع عند البخاري. وآيات كثيرة غيرها في سورة الجاثية وغيرها من كلام السلف الكبير وكلام الأئمة الأربعة اللي هم يعني خلاصة العلم عندهم، الشافعية والمالكية
الحنابلة والحنفية في كلام طويل جدا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فالكلام كثير، وكلام أهل العلم في التشديد على الغناء، والإمام أحمد قال ينبت النفاق في القلب لا يعجبني، وقال الشافعي إن اشترى جارية فوجدها مغنية ردها بالعيب، وقال إن إذا سمع الطنبور في أهل بيت وجب الإنكار عليهم، طنبور آلة من آلات الموسيقى زي البيانو ولا الأورج ولا حاجة من هذه الحاجات. فالكلام على إن السخرية من الموسيقى أو تكفير العاملين بالفن قلنا لا نكفر، إنما العمل بالفن ما لم يعني العمل بالفن معصية، يعني مسألة التعري التعري والبلاء اللي موجود في الإعلام وفي الأفلام والخنا والفجور وانتشار الفسوق والقبولات والأحضان والتعري والبلايا التي يعني لا يحل أصلا أن ترى، الواحد يستحي أن يطلع ولده عليه في بيته فيظهر كده على الشاشات أمام الملايين وشباب مراهق وناس كتير يعني أرامل في البيوت ومطلقات وبنات أبكار لم يتزوجوا عندهم سوء، فينظروا هذه المناظر تثير الشهوات وتعرقل مسيرة الحياة وتعيش الناس في قلق وفي اضطراب. فنحن لا نكفر الفن ولا الموسيقى، وإنما نقول هذه معاصي باتفاق أهل العلم اللي مدار الفتي والفتي عليهم. أنتم مش بتحترموا الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة يرون تحريم الغناء وتحريم الموسيقى، بل ابن حكى ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه على البخاري انه لا يعرف في تاريخ العرب ان كان في راجل بيغني، ما فيش رجال تغني، انما كان يحدو بالابل اثناء السفر يقول له رفقا بالقوارير يا انجشة ومن هذا السائق لعمرو بن الاكوع، وكان حسن الصوت كان يغني اللهم لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فيعجب ان صلى بيس هذا الكلام اللي هو الحداء في السفر. اما ان في راجل مغني وراجل واقف بيغني في صدر الاسلام ولا حتى عند العرب في الجاهليه ما كانوا يعرفون هذا التخنيس وهذا البلاء اللي ابتلت به الأمة، إنما ظهر بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط الناس بالأعاجم وانتشار يعني نقل هذا لديار الإسلام وبلاد الإسلام.
فضلا عن الافتراء على شعب مصر بأكمله، بيقول والمصريون كغيرهم من شعوب الأرض يعشقون الموسيقى،
يعني هو يعني قلب الشعب كله يعني يعيش، يعني الناس مش لاقيه تاكل عيش.
نعم سيدي.
الناس مطحونه في لقمه العيش. نعم. فالافتراء كثير، واول هذا الافتراء يعني قبل نصف ساعه الان قبل الطلوع للهوى نشرت المحور وغيرها من القنوات ان الحزب الوفد بيحترق وحازمون هم اللي بيحرقوا حزب الوفد، وانا اتصلنا بالشيخ حازم واتصلنا بوليد المهندس وليد حجاج وباخواننا في الحمله قالوا نحن براء، والدكتور هشام سيبين هو الذي كلم فضيلة الشيخ حازم عشان ينبه على ان حازمون لا علاقة لهم بهذا البلاء الذي وقع، ونحن اعقل من هذا، حازمون كانوا معتصمين قدام مدينة الاعلام انتاج الاعلامي اسبوع كامل الحمد لله ما اشتكى منهم احد في شيء، والناس قاعدوا اعتصامهم وعلقوا بالامس وسيرجعوا مرة اخرى بعد انتهاء الاستفتاء للمطالبة بحقوقهم، ولم يسمع لله الحمد والإعلاميين داخلين طالعين عليهم طوال النهار في مدينة الإنتاج ما تعرض أحد لسوء. أما أن يقال أن حزب الوفد بيحترق بأيدي الإسلاميين هذا كله كذب، وإن كانت صورهم ملتحين ولبسين جلاليب قصيرة فلا مانع أن هم يبعثوا زي ما عمل أيام وزارة الدفاع. أيوة. نزل البلطجية سرحوا قالوا تعالوا بعد 3 أسابيع لبسين جلاليب قصيرة وربوا دقنكم علشان تدخلوا في وسط الناس، فده افتراء وكذب، الإسلاميين أعقل من ذلك. ولو كان الإسلاميين بهذا التهور لفعلوا ذلك بحق بالأمس مع الشيخ أحمد المحلاوي، وكل اسكندرية على قدم وساق، الإخوة في العمرية اتصلوا بي اليوم والإخوة في كل حتة قالوا نروح، ما الحمد لله الشيخ اللي منع تماما قال إنما يجرون لحرب أهلية يريدون أن نصطدم، فكان الحمد لله قال نفاوض الشيخ المحلاوي حفظه الله، وكان عنده اليوم مؤتمر مع الشيخ سعيد عبد العظيم في الأسكندرية قال نحن فوتنا عليهم فرصة أن نصطدم معهم صداما مسلحا، رغم أنهم الشيخ حوصر من صلاة الجمعة إلى الفجر إلى الساعة 4 صباحا والمسجد تحدف عليه مولوتوف وزجاجات وطوب، ولم يعني الحمد لله لم يقابل هذا السوء بالسوء، إن نقابله بالحسنى حفاظا للدماء واعتصاما بحبل الله سبحانه وتعالى.
أحسنت يا دكتور، بارك الله فيك. دكتور هشام، احنا عايزين نوضح بس المكالمات التليفونيه من حضرتك اللي تمت قبل ما نطلع على الهواء بخصوص موضوع حرق مقر حزب الوفد. اتفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
هو حقيقه كلمني كثير من الاخوه وبعض الناس طبعا بيتعجب هل فعلا حزيمون هم اللي راحوا عند مقر حزب الوفد واشعلوا النار فيه. احنا بس من يومين عمالين نقرا حاجه مهمه جدا ان في دوله اقليميه، الدوله دي الفتره اللي جايه خلال الثلاث ايام اللي جايين، الكلام ده اول امبارح، خلال الثلاث ايام اللي جايين وفقا لمخطط معين او لمؤامره معينه بيخططوا ان هم يبداوا يحرقوا يولعوا في مجموعه من مقرات حزب الوفد والمصريين الاحرار وبعض الاحزاب الاخرى التي تنتمي الى التيار العلماني، ويبداوا يقولوا واللي يحرق المقرات دي قدام الناس، مجموعه من اصحاب اللحى قدام الناس، وعلى على اساس ان ينسب هذا الامر في النهايه الى التيار الاسلامي بشكل او باخر. لما قرانا هذا الكلام للاسف الشديد، احنا دائما وابدا، وانا عايز اقول ان احنا لست بالخب، يعني انا اتمنى ان احنا نبدا نفيق وناخد بالنا من اللي بيحصل حوالينا، كان لازم نهتم جدا لامر هذا الكلام، لكن احنا خدنا الكلام بمنتهى البساطه، فوجئنا النهارده باللي حصل، بدانا نستنكر اللي حصل، وبدا يحصل اتصالات من كل الجهات ببعضها، واتصل بيا الشيخ خالد صقر النهائي الشرعيه، الناس كلها قلقانه، وطبعا كلنا عارفين ان الكلام ده مش احنا اللي نعمله يعني. اتصلنا بالشيخ حازم، كان في التوقيت اللي اتصلت بيه كان عامل مداخله مع احد القنوات، وبلغ احد الشباب يكلموني ورد عليا وهو قاعد جنب الشيخ حازم، وابلغني طبعا استياءه الشديد من هذا الكلام، وانه لا علاقه له بهذا الامر من قريب او من بعيد. واحنا متوقعين كده، احنا متوقعين ان الفتره اللي جايه فعلا يبدا يحصل، يعني هي الوقت القصه محاوله لقسم الشارع المصري الى قسمين، محاوله وانا شايف انها في طريقها الى النجاح لو الشعب ما خدش باله، ومحاولة النهاردة لفصل القدوة والأسوة عن المجتمع. النهاردة المشايخ بقى ليهم هيبة ولهم قيمة، هو بدأ يدور الناس دي ازاي عندها القدرة على الحشد اللي هو سماها هيمنة، واحنا اتفقنا قبل كده ان قضية الحشد دي مرتبطة بقضية قلوب. الحمد لله رب العالمين، الله فتح القلوب للدعاء، اللهم لك الحمد، ده فضل ربنا الواسع، سبحان الله العظيم، ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، حاجة في منتهى الغرابة الحقيقة يعني. فهي قضية ان النهاردة الناس شايفة ان دول هم الامل، شايفين ان الدعاء دول هم اللي كانوا معاهم من بداية من قبل الثورة بثلاثين سنة، واحنا جزء من هذا المجتمع، المجتمع اللي بيعاني المعاناة دي، خدنا كل اصناف المعاناة وزيادة عليها شوية شوية، ان احنا رمينا بالتطرف ورمينا بالارهاب ورمينا بكذا ورمينا بكذا، وتحملنا كل هذا الامر لله عز وجل. انا بس بفكر الناس بحاجة مهمة قوي، كنيسة القديسين النهاردة ثبت ان مين اللي حرق الكنيسة ديت، مين النهاردة اللي قام على الكنيسة، لان مش بعيد كمان يبدأوا يحرقوا في الكنائس بعد كده وينسبوا العمل ده لينا. اتضح ان جهاز امن الدولة هو اللي عمل دي. طيب شرم الشيخ، احداث شرم الشيخ اللي حصلت هناك، طلع ان جمال مبارك هو وجهاز امن الدولة هم اللي عملوا الكلام ده عشان فرق 5% بتاعة الغاز اللي مرضيش حسين سالم يدهاله، وكل شيء بينسب للتيار الاسلامي، ولا حول ولا قوة الا بالله. واحنا في كل الاحوال وفي جميع الاحوال هو منهج واحد وسلوك واحد وطريق واحد ولا نغير ابدا. فقضية الشيخ حازم رجل براء الى الله عز وجل منها، والشباب اللي موجودين هناك، هل بقى القضية النهاردة بعض المتأثرين عشان الشيخ المحلاوي شمال او يمين، مش كل حاجة بقى تنسب؟
طيب في تحقيق يقبضوا على الناس دي،
ما هو المشكلة ما الاتحادية يعني 148 واحد اللي اتقبض عليهم في الاتحادية خدوا كلهم براءة من النيابة، ودي علامة استفهام كبيرة جدا جدا جدا، مش قادرين نفهم، احنا مش عارفين المنعطف هم بيجرونا لايه، المؤامرة واضحة ابعادها، لكن هل احنا بقى هنتجرجر ولا لا، دي قضية في غاية الخطورة. انا اقصد باحنا دي المصريين، ما اقصدش التيار الاسلامي ابدا. النهاردة لازم ناخد بالنا من محاولة فصلنا عن ذاتنا، وان احنا يبقى النهاردة اتجاهين، مصريين واسلاميين، هو عايز يعملها كده عشان هو عايز يخلينا احنا ننزوي ونتقوقع وخلاص، يبقى احنا جزء من المجتمع النهاردة بيبحث عن الهيمنة كما قال في هذا الورق. وبيبحث عن كذا وكذا، والشعب المصري كله كوم تاني. لا مش كده، دي مش حقيقة. طيب فلازم ناخد بالنا من المخطط ده.
احسنت. في الايام الماضية طبعت نسخ من الدستور، وللأسف النسخ ديت مزورة.
نعم.
فضلا عن الورق اللي بيوزع على ايدي الناس في الشوارع وعلى ابواب المساجد وفي الطرقات وفي الاسواق، طيب ألم يعد هذا تضليل لشعب مصر ويوضح حقيقة المؤامرة، ان القضية ليست قضية دستور ولا رئيس، دي قضية حرب لدين الله ومؤامرة على مصر وعلى شعب مصر.
هو في شك ان هم طبعا زي ما قالت صحيفة ألمانية من ثلاثة ايام، قالت ان الليبراليين المصريين خانوا الديمقراطية، لفظ واضح خالص ان هم خانوا الديمقراطية، هم يكفرون بالديمقراطية التي كادوا ان يألهونها. الحقيقة اديك شايف كل مظاهر النهاردة، تزييف الوعي وتحييد الخلق ومحاولة اقصاء الناس عن معنى معين. النهاردة تعالى نتكلم كده ببساطة بسرعة، لو النهاردة الدستور ده اتقالوا لا، احنا بس هل اول احنا الاول مقتنعين بهذا الدستور ولا لا، وهل ده يرضينا في مفهوم تطبيق الشريعة ولا لا؟ لا، ده ما بيحققش طموحاتنا خالص تماما. لكن قلنا نعم لان هناك فرق بين المتاح والمأمول. قلنا نعم لان هو ده الوقت المستطاع فما فيش غيرنا قدامه، فقلنا نعم. سيدنا بقى من قضية احنا بنقول للناس نعم ولا لا، تعالى بس نخش كده في لا. لو الدستور اتقاله لا هيحصل ايه؟ هيبقى على الرئيس ان هو النهاردة يدعو الى جمعية تأسيسية اخرى. هتاخد مدة قد ايه؟ جمعية تأسيسية دي 3 شهور. وبعدين تقعد تعمل دستور جديد 6 شهور، ادي 9. وبعدين يدعو الرئيس الى الاستفتاء على هذا الدستور، ناخد لنا شهر كمان، يبقى دي 10 شهور. وبعدين بعد الاستفتاء على الدستور ان طلعت خلاص الدستور تمام، نقعد نستنى من 4 لـ5 شهور مجلس الشعب تاني. يعني مؤسسات الدولة مش هتكتمل لمدة سنة ونص. في السنة ونص دول تعم الفوضى وتتحول مصر، وتقوم في مصر ثورة الجياع، وتتحول مصر إلى محرقة. أنا بقى بقول مبادرة، اسمحوا لي لو أذنت لي حضرتك ودكتور بدران، أتمنى أن المبادرة دي يعني مجموعة من العقلاء يتمنوها. أنا بعرض، وأنا طبعا لا أملك شيء، لكن أقدر أن أنا من خلال وجودي كعضو الهيئة الشرعية حقوق الإصلاح، ومن خلال وجودي في ائتلاف القوى الإسلامية، أن أنا أتقدم بهذه المبادرة وأعرضها على إخواني هناك. أنا بقول لقيادات الحزب الوطني النهاردة اللي هم بيقودوا هذه الحملة الشعواء المسعورة التي ستقضي على الأخضر واليابس والتي ستقسم كل الخلق، أنا أقول لكم إيه المانع تشكلوا فريق النهاردة وفريق من العقلاء يروح الرئاسة ويعرض على الرئاسة الوساطة من أجل أن أنتم، الرئيس كان قايل أن بعض المواد المختلف عليها ما فيش مانع يتعمل بها ملحق مع المسودة بتاع الدستور وتتعرض في أول جلسة لمجلسي الشعب والشورى. مجلسي الشعب والشورى اللي جايين تعبير حقيقي عن الواقع الشعبي، اختيار إرادة الناخب واضحة للغاية، عشان برضو بيتكلموا النهاردة عن تزوير الانتخابات. المهم بنقول لهم حضراتكم انتوا رافضين قانون للعزل العشر سنين ده، قد يكون شيء مستفز ليكم قوي. طب خلاص اكتبوا النهاردة ان احنا عايزين نعدل المادة دي الى 4 سنين بس مش 10، ويتعرض الكلام ده على مجلس الشعب، واتمنى ان مجلس الشعب يوافق. وادعو كل ما يزعلوش مني بس من كلمه فلول، يعني ادعو كل ابناء الحزب الوطني الى التوبه والى العوده. فيهم ناس كويسين وفيهم ناس افسدوا الحياه السياسيه وفي ناس في النص. احنا بنقول للي في النص وللكويسين تعالوا قربوا ولتبدا هذه المبادره من اليوم، وانا اعرض على الجميع واحنا مستعدين نتبنى هذه المبادره ونوصل فريق من هؤلاء اذا بهذه المبادره اذا وافقت الرئاسه، ويقعدوا يتكلموا مع بعض. شريطه بقى ان هم يكفوا عن التضليل الإعلامي الخطير اللي هيولع في البلد بشكل أو بآخر. خلاص الإعلام النهاردة متبني قضية تجريف مصر، تجريف واضح جدا، خلاص لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وبيقسموها بكل الطرق والوسائل. شريطة ان انتوا بقى تسكتوا الإعلام النهاردة، والإعلام يبقى يعني إعلام مهني محايد يتقي الله عز وجل فينا، دي أول حاجة. والحاجة الثانية نوقف بقى الملثمين اللي بينزلوا على المترو والناس اللي بترمي مدينة الله المسجد، يترمي عليه مولوتوف على المسجد، يترمى عليه مولوتوف وشباشب وازايز وطوب على بيت ربنا سبحانه وتعالى. يعني وايه الهدف القضيه دي؟ الشيخ المحلاوي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب فوت الفرصه على هؤلاء. فانا بقول النهارده لعل هذه المبادره تكون سببا في لم الشمل. بنقول النهارده خلاص كل القوى، الراجل الرئيس فتح بابه النهارده لكل القوى اللي موجوده على الساحه جلسه من جديد تاني، سواء بقى الدستور قال نعم قال لا، احنا احتكمنا الى الديمقراطيه، قالوا ان الديمقراطيه صندوق ومناخ، احنا خلاص الصندوق اهو. طب المناخ انتوا بقى اللي بتزوروه، ادي الورق المزيف، ادي الدستور المزور، ادي الكلام المضلل. طب نعمل ايه بس المضلل؟ طب نعمل ايه؟ احنا مش عارفين نعمل ايه والله. احنا حريصين جدا جدا على سلامه وامن هذا الوطن ومصر. لا شك لازم كل الناس تعرف ان البلد دي تختلف عن اي مكان اخر، وان الهزيمه النفسيه لو وصلت الى مصر يعني لن تقوم قائمة للوطن العربي تاني. فأنا أرجو أن هؤلاء يتعقلوا ويتقوا الله عز وجل ويرحبوا بهذه المبادرة ويبدأوا من الآن. فصيل منهم يتقدم وقول والله إحنا أكلنا 1-2-3، والفلوس اللي بيصرفوها على كل هذه الممارسات يصرفوها على بناء مصانع وتشغيل الشباب على أي أمور، وإحنا معنا مشاريع جاهزة نبدأ نعرضها عليهم أو على غيرهم على رجال الأعمال ونخلص من كل جزئية دي.
حقيقة أن أثمن عرض الدكتور هشام حقيقة شيء جيد، فكر راقي جدا، لكن أنا والله أنا أتمنى ذلك، الذي أعلمه أنهم لن يوافقوا.
نسأل الله أن يوافقوا
رغم هذا العرض وهذا التنازل.
والله أنا على قدر الدكتور هشام قال أنه فيهم عقلاء، لعل العقلاء دول ينظروا.
أتمنى من كل قلب، وقال لي فأنا أسأل يعني اللي حصل أمس عند الشيخ المحلاوي، ولعل الفيديو تعرضه الآن، الكلام ده لو حصل في كنيسة من الكنائس وحوصر أحد القسيسين بلاش البابا الكبير يعني تفضلوا، إنما لو حصل مع قسيس في كنيسة ولا مع فنانة من الفنانات في فضائية من الفضائيات حوصرت بهذا الشكل، ماذا كان سيكون موقف الإعلام؟ أنا لم نرى قناة واحدة لا أقول لك ما هو أخفى من ذلك، لم نرى قناة واحدة راح تصورت جابت بس الإيه، جابت الناس أصاب بعضها بتحضر بطوب واللي ماسك شومة واللي ماسك سكينة، إنما لم يأتي قناة من القنوات تشوف الملتوف اللي بيتحذف على المسجد ولا الإزاز ولا، والمسجد كان فيه نساء محاصرات وظلوا محاصرات الوقت المتأخر من الليل.
دكتور إحنا هنغطي أحداث المسجد بعد ما نشوف التقرير اللي معنا.
طيب
اتفضل يا محمد يعرض التقرير وبعد كده نرجع نغطي الأحداث مع الدكتور بدران.
فاضل لنا نفس، هو هذا هو الخطاب، انتوا وفاضل لكم نفس اخير.
خطاب
طيب يعني انت 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 جبهه تريد ان تخلص على الجبهه الاخرى. طيب لو سمحت لو سمحت الشيخ احمد
لحقيقه المجوره هتتحاسبوا في اليوم ده باذن الله كلكم، يلا مع السلامه.
طيب هذا الخطاب الخطاب الاقصائي، الخطاب اللي انت بتكلمنا عنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، عدنا إليكم. دكتور بدران احنا شفنا الملف اللي لم يزاع على القنوات المشؤومة العلمانية الليبرالية اللي تهدف إلى هدم هذا الوطن، فعايزين نقول يعني النهاردة حوصر المسجد وتم الاعتداء على سيارة الشيخ
وسيارة السيارة السوداء اللي اتكسرت دي
الأخيرة والسيارات اللي في الصف دي كلها سيارات المصلين اللي حوصروا في المسجد واللي هم خرجوا واتضربوا وهربوا من أمام المسجد. بالإضافة يعني الأستاذ والي إبراشي وما هو بأستاذ اتصل على الشيخ المحلاوي يتبين منه، فالشيخ يقول له أنت ما سمعتش الخطبة، ما سمعتش ده أنا جالي كلام. طيب فضل الشيخ يقنعه أنك تسمع الخطبة، ثم في آخر المكالمة الشيخ بيقول له يعني أنا كده اتكلمت معك ضيعت الوقت وأنا مكانش يجب أن أنا أتكلم معك، فرد عليه بمنتهى سوء الأدب وتناسى أن الشيخ وصل لسن 87 سنة ونص يعني اقترب من 90، مكانة الكبير فضلا عن مكانته العلمية فضلا عن قدره في المجتمع المصري وحب الناس لهذا الرجل إنه من أهل العلم، فعايزين نقول الناس دي إيه اللي بيعملوه ده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في كثير من التقرير لم يعرض بعد، في كلام كثير وفي حقائق كثيرة. الإخوة طبعا راح إخوة من العمرية من عند الشيخ شريف الهواري وإخوة من كرموز وغيرهم وراحوا وتطلبوا من الشيخ نومة تدخلوا لردع هذا العدوان، الشيخ جزاه الله خيرا قال يعني هذا مقصود إن إحنا نقف لبعض بالسلاح وتبقى دموية ويجرونا إلى حرب ويعطلوا المقصد الأساسي اللي احنا بقالنا أسبوعين صابرين عليه هو الاستفتاء على الدستور، وفوت عليهم جزاه الله خيرا هذه الفرصة. لكن المسجد في الحقيقة ألقي على المسجد زجاج وألقي عليه مولوتوف وحجارة، وكانت في نساء من صلاة الجمعة لم تستطع الخروج، والأهم من ذلك أن الإخوة جزاهم الله خيرا مسكوا اثنين من البلطجية الكبار اللي كانوا متزعمين هذه الحركة وحبسوهم، وجاء مدير الأمن وتسلمهم وسيبهم.
حسبنا الله. الشيخ المحلاوي في المؤتمر قال ان انا سلمته الولد دوت او الاثنين دول على مسؤوليه
ما استلموه من هنا ومشوه من هنا كالمعتاد. الاتحاديه ما الاخوه كانوا واقفين في حراسه الموقع وسلموا 11 واحد للحرس الجمهوري، وما أن استلمهم من الحرس الجمهوري حتى سلمهم من الباب الآخر مشاهم يعني. فده كتير يعني، في تواطؤ واضح جدا من قيادات الشرطة. ونقول يعني لهم اتقوا الله في بلدكم، أنتم يعني صمام الأمان، لا ينبغي أن يكون هذا هو الموقف السلبي. الآن يعني في حرق حزب الوفد نزلت قوات الشرطة وضربت قنابل مسيلة للدموع الآن في محرقة حزب الوفد اللي بتحصل دلوقتي. طب فين الكلام ده امبارح؟
وفين في فريق العدالة 28 مقر؟
وفين في
28 مقر
في فريق العدالة؟
نعم
وفي مقر حزب النور كان في إحدى المحافظات.
وإن كنا لا نقر طبعا أبدا بمسألة حرق المسيلة
الوفد، لا نقر.
الشيخ حازم على فكرة قال كده، الأخ قال على لسان الشيخ حازم انه يعني قال انا هذا الامر لا يرضيني ابدا.
نعم.
ولا نرضى بحرق اي منشاه
ولو منهجنا اساسا.
آه.
ولو منهجنا
شيخنا، بس انا عايز اقول ان احنا يعني
بقيت مساله. خطبه الشيخ المحلاوي كانت في شرح قول الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبين.
نعم. شرح الايه في هذه التحري، ان الانسان يتحرى في نقل الاخبار ولا يكذب ولا يتعمد الكذب ولا يغير الحقائق ولا يجير الناس. اليوم في التقريرات اللي بتذاع من كل القنوات العلمانيه عاملة حديث مع الناس مصطنع، الطابور مليان نساء مثلا، ما بين واحدة كشف شعرها واحدة لابسة خمار واحدة منقبة، هي بتنقي بقى اللي ايه اللي يتكلم في ان الناس نازلة زعلانة، والدستور اللي فات كنا نازلين فرحانين والنهاردة احنا حزنانين والشعب انقسم نصين والناس، وكان ينبغي على الدكتور مرسي ان يأخر مع ان ليس له حق في التأخير. فاهم ازاي؟ تم الصف وراها واحدة منتقبة، ليه ما سألتهاش؟ لاني عايز الجواب ده وعايز الكلام ده، ولا يبعد ان يكون في اتفاق على هذا الكلام من المذيعة بتاعت الجزيرة، الجزيرة مباشرة مصر. هذا كلام كان الصباح قرابة الساعة 8:30. فالشيخ المحلاوي خطب بعنوان إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبعد الجمعة بين للناس الدستور ومزايا الدستور والجمال اللي في الدستور، ويشهد الشيخ كما شاهد كثير من العلمانيين إن هذا الدستور لم تره مصر في تاريخه.
نعم.
هذا الدستور من أجمل الدساتير التي عاشتها مصر في تاريخه. لهم بيقولوا الليبراليين إحنا بنضغط على الإسلاميين عشان ناخد منهم أكبر مكاسب ممكنة، أما كدستور هم من قرارة أنفسهم مقتنعون أن مصر، يا أخي الكريم إحنا دستور 71 ما حد شافه، دستور ما بعد الثورة ما حد شافه، دستور 61 لو كان فيها دساتير ما حد شافها. هو الدستور كان بيعدل ولا بيتعامل الدستور ويمرر ويقول لك الدستورية وافقت على الدستور، ولا حد عارف عن الدستور. الآن أنت دستور في إيديك من 15 يوم وعمال تقرأ، والفضائيات عمالة تجيب ده وده، عمرو الليسي امبارح جايب عمرو حمزاوي وجايب دكتور جمال جبريل، ده يسأل يستشكل ودكتور جمال يرد عليه، دكتور جمال من أحد الكبار في التأسيسية. فهذا منتهى الحيادية ومنتهى الشفافية في عرض الدستور وفي يد الكبير والصغير قبل الانتخابات أو الاستفتاء عليه بأسبوعين. احنا ما رأينا هذا، والتأسيسية أذاعت المواد مادة تعرضها على الشعب في 17 ساعة متتالية. احنا ما رأينا هذا ولا سمعنا به ولا في آبائنا الأولين. طب نحمد الله سبحانه وتعالى هذه الشفافية، وأن كل واحد يرى ما يحصل. كن ان هم بيطبعوا دساتير مزوره وبالخمسة مليون نسخه وتنزل الشارع توزع على الناس، معناها انهم يشعرون بخزي.
نعم.
ويعرفون جمال الدستور الحقيقي. نعم. من اجل ذلك طبعوا المزور ووزعوه بين الناس. الشاهد ان الشيخ المحلاوي بعد الخطبه بين ما في الدستور من جمال، وبين للناس ان هم يكونوا ايجابيين في الاستفتاء، ولم يقل لاحد قل نعم او قل لا، لم يقل هذا. هم طبعا مخلص الشيخ مخلص الكلام، لا الضرب شغال بره، نزلوا طحن في الناس،
ما صلوش الجمعة،
ما هو الشيخ في
المؤتمر، ما اللي جايين ما صلوش،
ما صلوش الجمعة،
لا انت مش مصلين.
الشيخ في المؤتمر قال ان الموضوع منظم ومرتب
جدا، له ارقام تليفونات معاهم فيها تنسيق مع اخرين. فيها يعملوا ايه وهيروحوا فين وهيبداوا في ساعة صفر، لجر الناس الى ان المصلين يلتحموا معاهم، وطبعا هم مجهزين نفسهم بالاسلحة وغيرها من الامور علشان يجروا المجتمع السكندري الى مذبحه وتبقى دمويه، وساعتها يقول لك علق الاستفتاء على الدستور وناخر لغايه ما نخلص مشاكل اسكندريه، او على الاقل يعطل العمل في هذه المحافظه.
نعم.
فالحمد لله ان الشيخ تبارك الله يعني خبره كبيره، لكن انا اقول وائل وغيره من الاعلاميين ان الشيخ له حرمه، لحوم العلماء مسمومه، وما ينبغي التعامل مع المشايخ بهذا الاسلوب السمج. واذكر وائل الابراشي بالسادات. السادات يعني قبل قتله ب 15 يوم قال على الشيخ المحلاوي زي، وذكر كلمة قبيحة في السجن ما أمهله الله تعالى 15 يوم حتى قتل. ونحن لا نفرح بقتل السادات عموما، لا نفرح بقتل، لكن أقول له لحوم العلماء مسمومة، وما ينبغي أن يتعامل مع العلماء بهذا الإسفاف. الناس لها مقاديرها ولها موازينها في صدور أبنائها وأتباعها، والشيخ معمر قارب 90 وله جهاده وله تاريخه وله مكانته العالية بين طلبة الإسكندرية وجمهور الإسكندرية وغيره في المجتمع المصري. فلا ينبغي أن يكون التعامل مع العلماء والكبار والرؤوس بطريقة غير هذا الإسفاف الإعلامي الذي يمارسه وائل الإبراشي مع كل رموز الصحوة الإسلامية في مصر.
أحسن لكم. كذلك هؤلاء البلطجية لا يظن أن إحنا هنسكت على التجرع على أهل العلم والمشايخ. هم مثلا هيظن أن النهاردة أمس حاصر الشيخ المحلاوي، بكرة يروح للشيخ فلان يكلمه، بعده يروح ممكن
يعتزي على فلان. لا ده هم راحوا للشيخ عبدالله بدر في قهة في مسجد العمري أمس برضه، الإخوة جزاهم الله خيرا يعني بطحوهم أرضا وطلعوا الشيخ من المسجد محمول على الأكتاف. بس يعني كنت أتمنى بقى أن الإعلام يروح يتفرج على اللي حصل أمس في قهة. يعني المسؤول الموضوع هو في الحقيقة ممنهج، مسألة ممنهجة. كثير من المساجد أخبرونا الإخوة في محافظات كثيرة إن أول ما يجي حد يهوب ناحية الاستفتاء يلاقي هيصة في المسجد. نعم. فده شيء ممنهج ومدروس ومرتب من قبلهم.
بارك الله فيك. معنا اتصال يا جماعة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا فندم.
طيب الله مجلسكم وحياكم الله وبارك الله فيكم وحفظكم كما حفظ السماء أن تقع على الأرض.
جزاك الله خير
يا رب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وعايز أقول لكل التجاوزات وبشر الصابرين. وعايز أقول الدستور أفضل المتاح، وهو بداية لنهاية طيبة بإذن الله، هي الجنة والحبيب ورؤية الله برحمة الله. أنا رحت عشان أقول نعم، مع أني لا أخرج من البيت إلا للضرورة القصوى القصوى، فأنا بفضل الله من المقصورات المكنونات في بيتهن بفضل الله، ومرتبة نفسي على ساعتين، والحمد لله الموضوع لم يستغرق أكثر من 10 دقائق. وقلت قبل ما أخرج من البيت اللهم إني أسألك خير ما سأذهب إليه وأعوذ بك من شره، اللهم بارك لي في صوتي واجعله مليون أو أكثر، والله يضاعف لمن يشاء، اللهم اجعلني مليونية وحدي بإذنك وبكرمك يا قريب يا مجيب يا قدير. هل في هذا حرج؟ أرجو الرد من فضلكم وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم أختي فضل. طيب دكتور ان شاء الله يجيب على حضرتك السؤال دوت.
ان شاء الله يبارك صوتك ويبقى 10 ملايين باذن الله تعالى.
والله نقطه جميله ان الواحد يدعو صوتي يبقى مليون صوت،
يبقى عند الانسان عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى، وان يبارك عمله ويبارك سعيه. ربنا يتقبل منك ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتك واخريات من المسلمات. أمين. الذين ينصرون الدين ويدعون ليل نهار لنصرة هذا الدين ان شاء الله تعالى.
دكتور هشام
حبيبي اسالني حبيبي، انا ليا سؤال.
طيب
احنا بقى ايه مصلحتنا في نعم؟ في انا بقى عايز بسال كل الناس كل المصريين، احنا بقى مصلحتنا ايه؟ ايه العايد علينا في كلمه نعم لما احنا بنقول للناس افهم؟ يعني انا عايز حاجه في الدستور لينا احنا كمسلمين او كمصريين فادتنا دون عن قطاع كبير جدا من الشعب، عايز اشوفها في الدستور دي الحقيقه.
مفيش
احنا ليس لنا الا غرضا واحدا، واقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، ليس لنا الا هدفا واحدا استقرار هذه البلد.
احسنت يا دكتور هشام، والله احسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، والحديث في البخاري ومسلم. الآن في الأيام الماضية الأستاذ باسم يوسف وما هو بأستاذ يمارس إعلام السخرية على مشايخنا وعلى أعلام هذه الأمة بكلمات مضحكة يضحك بها الناس. ماذا ترد على هذا الباسم؟
أرد بقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا
يضحكون
وإذا مروا بهم
يتغامزون
وإذا انقلبوا إلى أهلهم
انقلبوا فكهين.
سبحان الله العظيم،
الله أكبر.
شوف أدي أول حاجة
ما شاء الله.
ثانيا الرمين بالكذب فلقد رمي صلى الله عليه وسلم بهذا، والرمين بالتطرف فلقد رمي صلى الله عليه وسلم بهذا، والرمين بسحر القلوب فقد رمي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالحمد لله نعمة، الحمد لله رب العالمين على أننا رمينا بهذا. هذه السخرية لا شك، مش أنا اللي قلت ويل لكل همزة لمزة، الله تعالى هو الذي يقول.
نعم.
احنا انا شايف ان هم يعني مجرد ان احنا بنذكرهم الحقيقة بنديهم قيمة وبنخليهم ليهم أهمية. هذا الكلام انا شايف هذا الإسفاف هو بس ليه هدف واحد، هم عايزين يعملوا ايه؟ حاجز الهيبة اللي موجود في قلوب الناس للمشايخ. هم الوقت ده الوتر اللي بيلعبوا عليه الوقت في الفترة دي، ان هم يحاولوا بكل بقدر المستطاع النهاردة ان الشيخ اللي بينزل ده بيوقفوا مش متخيلين. بعدي مثلا للشيخ فلان تلاقي الالاف بتجري عليه، الالاف كلها بتجري عليه، وده عايز يحضنه وده يبوس ايده وده يبوس دماغه، متعجبين جدا من هذا الامر. الناس دي عنالهم ايه؟ الناس دي مسويه لهم ايه؟ فهو الامر ده هو لا شك
هؤلاء هم النخبة الحقيقيون
طبعا طبعا يعني لا شك هو لزوم جماعة المسلمين. مين جماعة المسلمين؟ جماعة اهل العلم في كل زمان ومكان، هذا مما لا شك فيه. فعايز اقول لحضرتك ان طبعا الهدف من هذا التزوير الذي يقوم به ومن هذه السخرية، طبعا هذا الامر لا شك اننا يعني سنتحكم الى الله عز وجل فيه يوم القيامة. هو هذا الرجل موقوف وسنسأله عن هذا، هو لم يترك احدا من المشايخ الا وفعل به ما فعل. وعشان يدي الموضوع بقى منظر يحاول يعني يجيب له حتة من هنا مع حتة من هنا عشان ما يحسس الناس ان ده نوع من التحامل على المشايخ، لكن القضية واضحة والهدف واضح للغاية، هي كسر هذا الحاجز.
نعم.
واللي بيحصل النهارده مع الشيخ المحلاوي هي البداية، والمسلسل ده ربما يستمر الفترة القادمة، لكن زي ما اختنا قالت وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون. ليس لا نملك ابدا الا الصبر والاحتساب. الحمد لله رب العالمين، احنا طول عمرنا في مصر مغيبون وبنتعامل كأنصاف مواطنين، واخدين ان احنا نتعامل مواطنين من الدرجة السابعة، ومالناش اي طموحات خالص تماما خالص، طموحات شخصية صفر. والله انا قاعد مع اخونا الشيخ حازم من 3-4 ايام، الرجل قال ان انا يعني ماليش في الدنيا دي اي طموحات لنا والاخوان، بضرب مثال يعني على سبيل المثال وليس الحصر، وكل اخواننا في كل مكان يفكرون بهذه الطريقة، وكل من يقول نعم او ينزل الى الشارع ليؤيد الدكتور محمد مرسي ما يقصد بهذا الا الاستقرار والدفع بمصر الى بوابة الامان. الناس خلاص تعبت قوي زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت، المصريين تعبوا قوي ومبقوش خلاص قادرين يتحملوا واللي بيحصل ده فوق طاقتهم. والنهارده اللي بيفكروا ويدبروا لهذه الامور فعلا بيعتمدوا على قصر نفس اخواننا وان هم مش قادرين يتحملوا. لكن لا ان شاء الله تعالى باذن الله مصر التي يعني ردت التتار وردت الحملات الصليبيه ليست يعني يعني بابعد من ان ترد مثل هؤلاء.
احسنت دكتور بارك الله فيك.
قبل ما فقط قبل الانتقال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما في سنة أبي داود بإسناد حسن قالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشرت بشبرها تعني قصيرة. هي لم تتكلم، قالتوش يعني صفية القصيرة، لا إنما قالت حسبك من صفية أنها كذا وأشرت بشبرها. قال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته، كلمة لو رمتها في المحيط تعكره. قالت وحكيت له إنسانا، يعني قلدت واحد يعني في مشيته في كلمته، قال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا تعني من الأجر. فأنا أذكر الأستاذ باسل، اسمه باسل
باسم
باسم باسم يوسف باسم طبيب قلب جراح قلب مع دكتوراه في جراحة القلب، فما أغناك عن هذا؟ داوي مريض أحسن لك ما تضحك في الناس وبعدين تضحك تضحك الناس النهاردة ويضحكوا عليك بكرة يوم القيامة. أنا أذكرك يعني يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل الله. فاتق الله ربك ويعني خليك في تخصصك الذي تفيد الأمة فيه بدلا من هذا الكلام الذي لا قيمة له، وأنت لا تستطيع أن تقوم لمخاصمة شيخ يوم القيامة، لا تستطيع والله والله لا تقدر أن تقف بين يدي الله في سخريتك بشيء من شيخ من المشايخ. ابعد عن هذا الشيء هذا الإسفاف، لأن هذا مما يضرك في دينك ويضرك في دنياك.
أحسنت يا دكتور. طيب قبل ما أرجع لحضرتك عايزين هنسمع قول علماء الأزهر في هل يجوز إن خطيب الجمعة يتكلم مع المصلين في المسجد على المنبر بأنهم يصوتوا بنعم أو لا، أو يتكلم عموما في مسائل السياسة داخل المسجد. نسمع قول علماء الأزهر. معنا تقرير على قناة السي بي سي من فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية سابقا، نشوف التقرير مع بعض.
أمور الدين وأمور الدنيا، لأن الإسلام عقيدة وشريعة، يعني دين ودنيا، ولا يمكن الفصل بين الدين والدنيا كالروح مع الجسد. هل يمكن أن نتصور بأن الإنسان يفصل روحه عن جسده؟ هذا غير متحاضر. ولذلك أنا بأرى أن مسألة وما أطلق وما فهمه الناس من قديم في ظل السياسة السابقة أنه لا دين في السياسة ولا سياسة بالدين، فصل الدين عن الدنيا، هذا هو الذي أدى بنا إلى الفساد الذي وصل إلى أن قامت هذه الثورة المباركة. ومن هنا فكان الأزهر هو الذي يجمع هذه السياسة وهو الجمع بين الدين والدنيا، لكنه لا يستغل الدين للوصول إلى السياسة، وإنما هو فقط يوضح ويوجه الفرق بين الدين وبين السياسة في مجال الاختصاص التخصص، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا فإنه عندما يعرض للدستور أو يبين في المسجد قيمة الدستور وأهميته ووضعه وما يجب أن يكون بشأنه ومميزاته، أو إن كان هناك فيه أمر يتم الاعتراض حول هذا، كله مقبول في المسجد. لكن أن يحاول البعض أن يتدخل أو أن يعني بالقوة ويمنع في داخل المسجد لا يذكر الدستور، هذا أمر خطير جدا. ولذلك ما حدث الآن في الإسكندرية أعتقد أن ذلك من الجرائم التي يعني ارتكبت في ظل الوطن والمواطنين، وفي نفس الوقت تعارض مع المادة الثانية الدستور، لأن المادة الثانية مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ومعنى ذلك أن كل ما يتصل بأمور الحياة، بأمور السياسة، بالاقتصاد، بالاجتماع، بالثقافة، بالعلم، بالفن، كلها تحكم هذه المادة. وإذا من يتكلم في المسجد ويقول، حتى ولو وجه الناس، حتى ولو قال لهم نعم وقولوا نعم، من وجهة نظره هو أنه يرى، لأن هذا الأمر اجتهادي كما هو يحدث الآن وأمامك وفي كل القنوات للأسف، ويقول قولوا لا، من حقه لأنه يرى من اجتهاد هذا أن القول بنعم ينقذ الدولة وينقذ الحياة السياسية والاقتصادية ويمنع الفتنة ويمنع القتال، وقد يكون يؤدي إلى يعني ما لا يحمد عقباه. فأنا أرى أن الاعتداء على خطيب المسجد أو على المسجد من فئة تريد أن أثناء الخطبة أو بعدها قبلها، وقصف كما سمعنا ورأينا قصف المصلين أو مداخل المسجد بصورة يعني لا يمكن قبولها، هذا في دولة إسلامية؟ المادة الأولى دين الدولة الرسمي الإسلام، هل هذا يمكن أن يحدث داخلها؟ هذا أمر خطير.
تمام. أنا يبقى أنا اللي فهمته من رأي حضرتك إنه المسجد ساحة للنقاش زي أجهزة الإعلام، زي أي منتدى من منتدى العامة، من حق الشيخ وفي وجهة نظر حضرتك إنه يقول رأيه.
نعم.
ولا يفهم في سياق إنه توجيه للناس.
لا لأن أنا لا أرى إنسان توجيه، لا أرى التوجيه، إنما هو ممكن يقول من وجهة نظره أن هذا الدستور عمل قيم وأنه مفيد، وأنه لا مانع من الناحية الذي أراها وأجتهد فيها والصالح للوطن أن يقال في بنعم. هذا ليس توجيه.
نعم.
إنما هذا أمر هو يرى من الوجهة الدينية والشرعية لصالح الوطن ولصالح المواطنين أن يقول لا.
تمام.
لكن لو كان العكس صحيح، بمعنى أن الدستور الغالبية العظمى ترى أنه غير صالح، وفي هذه الحالة ويخالف الغالبية العظمى يقول لا عشان يضلل الناس، هذا الامر والخطير.
طب اسال فضيلة الشيخ حسن، طيب اللي بالذات لو كان شيخ بقى برضو يعني في مسجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا اليكم احبتي في الله. فضيلة الدكتور بدران قدم هذا الباسم وغيره فيديوهات بيحاول يثبت فيها تناقض موقف الاسلاميين في موضوع الدستور. جاب مواقف، مثلا جاب سيدنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وغيره من المشايخ المتناقضين أو المخالفين له في الحكم أو الرأي على الدستور. فعايزين نوضح لكل السادة المشاهدين الفرق بين الحكم الشرعي اللي احنا وافقنا فيه الشيخ مصطفى العدوي وما بين ما اتفقتم عليه كجمهور علماء على احنا ناخد بفتوى بعد النظر في المصالح والمفاسد لقضية الدستور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الليبراليين نفسهم يشهدون لهذا الدستور أنه أحسن دساتير في تاريخ مصر، إنما إحنا كإسلاميين والله غير راضين عنه. وأظن في الأسبوع الماضي فضل الشيخ حسن وكنا في الجلسة هذه قلنا هذا الدستور لا يمثل الإسلاميين في شيء، وكنا نتمنى أن تكون هناك مادة تسمى بالمادة الفوق دستورية، حاجة يعني مادة الشريعة دي تكون فوق الدستور، إن الشريعة مصدر التشريع بمنتهى الصراحة، لأن أقول مبادئ ونقول الشريعة زي ما كان في الدستور 71، الناس تتقدم ولا بتتأخر في أخذ الحقوق. كان ينبغي أن بدل ما نقول مبادئ الشريعة كان في الدستور 71 بيقول الشريعة هي مصدر التشريع الإسلامي ودين الدولة الرسمي، كنا عايزين بقى ايه نتطور نتقدم نطلع لقدام في اخذ الحقوق والمكاسب. ففي مادة فوق الدستور ان الشريعة لا تمس, يعني لا يتكلم في مادة في الدستور, حاجة فوق الدستور ما تكلمش عليها ولا نختلف حولها تمشيا مع طبيعة الشعب المصري واغلبيته الساحقة التي تريد الاسلام وتريد ان تحيا بالاسلام وتعيش للاسلام. فاحنا كدستور احنا لا نرضاه لا نرضاه, وانما متفقين مع فضيلة مولانا وشيخنا الكبير الشيخ مصطفى العدوي في ان الدستور غير مقنع. والدستور خلى من كلمة الله لا يذكر فيه اسم الله في 234 مادة, وذكرت الضريبة ولم تذكر الزكاة, وأمور كثيرة جدا جدا نحن نعترض عليها. لكن الواقع شيء, يعني في زي ما تفضل دكتور هشام قال إن في واقع وفي أمل,
متاح ومأمول,
في متاح وفي مأمول. فإحنا يعني مع الشيخ مصطفى في إن إحنا غير مقتنعين بالدستور, إنما إيه اللي خلينا نصوت عليه بنعم؟ حاجة مصر, حاجة البلد الاستقرار. دكتور يعني فصلها بالشهور, هنقعد لسه كمان سنة أو أكثر من سنة لغاية ما نستقر تاني, يبقى فراغ دستوري والبلد بدون برلمان وبدون دستور, ونرجع ننتخب لجنة لمدة 3 شهور ونقعد نشتغل 6 شهور, وممكن بعد 6 شهور لا برضو يبقى كذا دواليك, نقعد بقى ايه سنتين ثلاثة والناس الحمد لله يعني كفرت بالثورة, يعني خلاص يعني الناس صار ما عندها اي طاقة ولا قدرة على تحمل بقاء البلد بهذا ده البلد بتهدأ. يعني بعد بكرة لما يعلن عن نتيجة الاستفتاء لو اعلنت في المرحلة الأولى هتلاقي البورصة كسبت لها 7-8 مليار, صحيح. يوم الاتحادية تخسر لها 19 مليار, وهكذا اليوم الواحد بيؤثر في اقتصاد البلد ونموه. فنحن نقول اتق الله في مصر, هذه البلد ما تستهلش كل ده. لو احنا فعلا وطنيين ونخاف على تراب هذه البلد وعلى تاريخها ما نساعدش في تدميرها وفي خرابها. ان احنا لا نختلف مع الشيخ مصطفى ابدا في قليل ولا في كثير في الدستور غير مقنع, لكن اتفقت كلمة جماهير اهل العلم في مصر والمنتسبين الى الصحوة في ان المصلحة تقتضي, وان كنا غير مقتنعين ان نصوت بنعم حرصا وحفاظا على مصر وعلى استقراره.
نعم بارك الله فيك, احسن الله اليك وبارك الله في عمرك. دكتور هشام, يعني عايزين نوضح المواقف المتخاذلة من الجبهة المسماة بجبهة الافساد الوطني او الانقاذ الوطني. اولا انقلبوا على الشرعية المنتخبة, حرضوا الناس على الاعتصام, على العصيان المدني, حرضوا القضاء, أعلنوا مبادئ ليهم أصلوها. أولا رحيل النظام ورحيل الرئيس المنتخب, ثانيا رفض الإعلان الدستوري, ثالثا الجمعية التأسيسية باطل كما يقولون, رابعا وأخيرا الدستور باطل. طيب ثم انقلبوا على مبادئهم وقالوا هننزل نشارك بلا, هم أعلنوها هننزل نشارك بلا. طيب هي لا ديت أو الاستفتاء دوت مش بيتحمل نعم بيتحمل لا؟ عايز اقول بقى هل الاسلاميين لو لا هي اللي جت هيرضوا الاسلاميين, وهل لو نعم هي اللي كسبت هل هيرضوا هؤلاء المتآمرين على هذا الوطن؟
هو طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا ملناش في الامر لا ناقة ولا جمل, احنا بس بنتعامل من منطلق ان احنا مصريين, وكمصريين يعني بنحافظ على هذه البلدة الطيبة, بنجتهد في ان احنا على قدر المستطاع نفوت الفرصة على الغير من اجل ان احنا يعني نتخطى هذه الفترة. مسألة شوف الاسرة هاك قلتها, اول حاجة انقلابهم على الشرعية وعلى الرئيس المنتخب, اول رئيس مصري منتخب بحقيقة وبواقع, ورجل بيعه اهل الحل والعقد ورجل ولي للامر. يلي دي اول مسألة, ومسألة اسقاط النظام الشعبي, وليد اسقاط النظام. طب ما هو النظام لسه النظام القديم, ورسه هو في نظام لسه نظام مرسي,
مفيش مؤسسات الدولة,
لا النظام اللي موجود الى الان نظام مبارك. كل المؤسسات اللي بنيت على التوريث في الصحة وفي التعليم وفي الجيش وفي الشرطة الخارجية والداخلية والقضاء والنيابة العامة كلها زي ما هي, مفيش جديد. عايزين تسقط النظام واحنا معاكم والله نفسنا نسقط النظام. الوحيد صاحب الشرعية الوحيدة هو الرئيس, فما تقربش من ده عشان ده له شرعياته. لكن عايز تتكلم على اسقاط النظام والله ايدي في ايدك, نحن فعلا نريد اسقاط النظام, واكبر دليل على وجود نظام داخل نظام وان مصر المصنفة من الدول العميقة انك لغاية الوقت مش عارف تجيب بلطجي تديله 25 سنة عشان قتله 10 من اللوافين الوقت بقنبلة مولوتوف. ازاي دي معرفش ازاي, لكن تقدر تجيب 1236 واحد من اصحاب اللحى في عند وزارة الدفاع او 2000 بمنتهى السهولة والبساطة, جبتهم وقدمتهم لمحاكمات عسكرية عاجلة, دي تقدر عليها, لكن ما تقدرش عشان الناس التانيين دول الله أعلم بهم يعني. فدي جزئية. مسألة بقى الإعلان الدستوري ما اتلغى الاعلان الدستوري، اتلغى كله الاعلان الدستوري، عايزين ايه تاني؟ الاستفتاء. لو في شفافية، في رجل يعني عنده حمية لأخلاقه ولأدبياته ولدينه، يعني عايز يبرزك يقول لك انت بسيف وانا بسيف، برزك بكلمة انت بكلمة وانا بكلمة. الناس دول لو عندهم شفافية وعندهم إخلاص لوطنهم خلاص، انت قول نعم، انت قول لا ونقول نعم وخلاص يا سيدي، وزي ما تيجي بعد كده جد لا يبقى لا، جد نعم يبقى نعم، ونقبل هذا الأمر. مش احنا خلاص اتفقنا على الديمقراطية، والديمقراطية دي انتوا شايفين فيها ان الأغلبية لو قالوا كده نمشي، لو قالوا كده